السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآله الطاهرين المكرمين. وعجل فرجه. كنا على حال في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هذا انتهينا من عنده، تتمة الآية كنا فيها. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، قال اقتتل وقال اختلفوا، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فيبين القرآن أنه من بعد الرسل ليس الكل كفر وليس الكل آمن، بل منهم من آمن ومنهم من كفر. فبالتالي بعد الرسل وبعد الأمم أبى الله إلا أن يبقي فرقة ناجية، هي نفس حديث الفرقة الناجية تقريبا مضمون هذه الآية الكريمة. انقسم أتباع نوح إلى كذا فرقة وفرقة منهم نجت. إذن في دائما فرقة ناجية. بعد النبي موسى كذا كذلك، بعد إبراهيم كذلك، بعد النبي عيسى هم كذلك، بعد سيد الأنبياء هم كذا. فحديث النبوي الفرقة الناجية متواتر. ستنقسم أمتي بعدي إلى فرقة واحدة منهم ناجية. نعم هي أمة النبي، بالتالي هي على نحلة دين سيد الأنبياء في دار الدنيا، ولكن الذي ينجو منهم في الآخرة فرقة واحدة. أحكام دار الدنيا شأن وأحكام دار الآخرة شأن آخر، بل حتى هنا في أحكام دار الدنيا أيضا في مراتب، مثل ما يقول القرآن الكريم في سورة الأنفال أن حول ألم ما حافظ لفظ الآية، حول المسلمين في قريش قبل أن يفتحها النبي مكة ولم يهاجروا إلى النبي مع أنهم أسلموا ولو بالخفاء أو بالعلن، ما. نعم، فهؤلاء يحكم عليهم القرآن الكريم: ما لكم من ولايتهم من شيء. أو كما حكم القرآن الكريم على الأعراب الذين أسلموا لكن لم يهاجروا إلى النبي، بقوا في البادية وكذا كذا. نعم، هاي بالنسبة للذين أسلموا وهم في مكة وبقوا مع قريش. مع مشركي قريش. الآية كم في الأنفال؟ 72. هناك آية أخرى وموضع آخر ذكره القرآن الكريم عن الأعراب أهل البادية: أسلموا ولكن لم يهاجروا إلى النبي ليتعلموا الأحكام وغير وغير. فحكم عليهم القرآن بأن الغنائم ما توزع عليهم كبقية المهاجرين والأنصار. إذن في هناك فوارق بين المسلمين نص عليها القرآن، رغم أنه وحد بين المسلمين في جملة من الأحكام، إلا أنه أيضا فرق في جملة من بين المسلمين في جملة من الأحكام الأخرى. الكلام بالتالي هذا: أن افتراق أمة كل نبي وكل رسول، عفوا نبي رسول، بعده إلى فرق، لابد أن تكون فرقة منهم على هدى ولو واحدة، واحدة طبعا لابد أن تكون واحدة على هدى، لا يضرهم ضلال من ضل أو طعن من ضل، والباقي لكنه ليس إلى النجاة بل إلى الهلاك. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد كل نبي ورسول، من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا. فرغم وجود البينات اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله، يكرر مرة أخرى، ولو شاء الله ما اقتتلوا، يكرر مرة أخرى، ولكن الله يفعل ما يريد. بعد النبي موسى، زوجة النبي موسى حاربت وصي النبي موسى، حرب عسكرية يعني، نفس الكلام. إذن يثبت القرآن الكريم سنة هذه تكوينية مو جبرية وليست إلجائية، لكن السنة هذه لا يمكن أن لا تقع، لا بد أن تقع. بالتالي طبعا هي النبي موسى كان عنده زوجة واحدة أو زوجات، سبعة بحث آخر. المهم زوجة من أزواجه، بس إن كان عنده تعدد يومين بالتعدد ولا موسى. المهم أحد زوجات النبي موسى حاربت وصيه، أي أحد زوجاته، سائل أي زوجة من زوجاته هذا بحث آخر. هل كان له زوجات متعددة أم لا؟ لازم واحد يفحص يتتبع. على أي حال، فالمقصود هذا المطلب، أخو النبي يعقوب كان عنده زوجات، النبي يعقوب كان عنده 3 أزواج إن لم يكن أكثر، إبراهيم كان عنده 2، آدم ظهر بالزوجة واحدة ما عنده غيرها حواء، لكن النبي إبراهيم له 2 عنده، والنبي يعقوب 3 إن لم يكن أكثر، والنبي يوسف على أقل تقدير عنده 2، زوجة تزوج قبل زليخة ثم تزوج زليخة. نبي يوسف نعم على أقل تقدير 2 عنده. فكثير الأنبياء على كل متعددي الزوجات، سيما سيد الأنبياء بعد 9 زوجات أو 15 زوجة. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا بين زوجة وملك يمين قريب 15، نص صحيح السند. المقصود أيام ما كان، نرجع إلى البحث الأصلي، وهو أن الاقتتال بعد الأنبياء موجود أو الاختلاف. إذا كيف هذه السنة ليس لها تبديل ولا تحويل وفي حين بالاختيار؟ سنة إلهية تكوينية كأنما جبر، هذا بالامتحان والاختيار كيف يتلام؟ كيف يمكن التلام؟ كيف يمكن التلاؤم؟ كثير جواب مختصر لهذا التوهم. الكثير يتوهم من الاختيار، أن لا يكون في البين حتم إلهي. لا، ليس معنى الاختيار تفويض تماما، تفسير الاختيار والامتحان بالتفويض هذا باطل. الاختيار ليس تفويض، أمر بين أمرين، أمر بين أمرين، لا هو جابر. كما أن تحتيم الله عز وجل للقضاء والقدر ليس معنى تجبر، فإذا مزيج من القدر والقدر واختيار الإنسان. فليس الأمر تفويضي، مرتبط فقط وفقط 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 بإرادة الإنسان. لا، تفويض الأصل، أو مرتبط فقط وفقط بالقضاء والقدر، هذا صار جبر، بل مرتبط بهما. إذا ارتبط بهما لا هو جبر ولا هو تفويض، إنما هو اختيار. فيجب أن لا نغفل، ليس معنى الاختيار تفويض، كما أن ليس معنى حتمية القضاء والقدر جابر. في حين قضاء قدر حتمي. الآن مثلا من باب المثال، علم الله عز وجل بنتائج امتحانات المخلوقات والبشر. هذا هل علم الله السابق الأزلي يتخلف؟ لحاشا. فلما يكون علم الله حتم يعني ما تجابر؟ لا. كيف إذا؟ من جاء علم الله يتخلف سيما العلم الأعلى اللي فوق البداء فوق الكل. هو هذا لا يعني ليس مرتبط المسألة بالحتم الإلهي بالجبر ولا مرتبط بقدرة إنسان فقط سلام تفويض. أمر بين أمرين. فالحتم إذا كان بمفرده يستلزم جبر المحتوم القضاء والقدر المحتوم. وإذا كان إرادة الإنسان ومشيئة الإنسان من دون مشيئة الله وإرادة التفويض، أما المشيئة ما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا أمر بين أمرين، لا هو جبر ولا هو تفويض. نشاء ويشاء الله ده غير، هي تفويض. أو لا يكون لا ما نشاء نحن فقط، هي تفويض باطل. أو لا يكون لا ما يشاء الله من دون النشاء، هذا جبر. أما لا ما تشاءون إلا يشاء الله، لا هو جبر ولا هو تفويض، أمر بين أمرين. فهنا عندما يخبر الله عز وجل بأن هناك سنة تكوينية إلهية أن الأمم بعد رسلها تتنازع الأمر، لما تتنازع الأمر ليس كلهم عدول مدري هداة مهديين، نعم يصير في حق وباطل، في هداية وفيه غواية، منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آمن منهم من كفر. الآن كيف يتم التمييز هذا بحث آخر. أما أن الجميع على هداية لا، الجميع على كفر أيضا لا. ولعل هذا أحد معاني لا تجتمع أمتي على خطأ، بل لا زال فيها طائفة على الحق ويهدون الحق وهم الناجين مع الاختلاف. نعم. فإذا هذه سنة لله، وهذا ليس جبر وإلجاء، ولو شاء الله ما اقتتلوا، إن شاء الله أن يقتتلوا، طبعا إن شاء الله أن يقتتلوا أنه أراد الله أن يقتتلوا أو قرأ وقد وحتم أن يقتتلوا. المشيئة فضلا عن ما لو نقول علم الله أنهم يقتتلوا. على أي تقدير سبحت العلم والمشيئة والإرادة على بعد بحث أصعب وأصعب أعقد وأعقد في الجبر والتفويض، أو من الجبر والتفويض أعقد منه. على أي حال، فإذا هناك سنة إلهية تكوينية بتية حتمية لا تتخلف، ستركبن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم، لتركبن في القرآن لتركبن طبقا عن طبق. أحد معانيها هذه الآية في حين هذا، لكن هذا لا يسمى معنى الجاء وجابر، كما مر شبيه علم الله الأزلي الذي لا يتخلف، الذي ليس فيه بداء، بعد علم الله ليس فيه بداء، العلم طبعا الأعلى كله حكم. بس الكلام هذا المطلب أنه ليس الجاء وجابر في حين ليس تفويض، أمر بين أمرين. نعم، فإذا حتمية وقوع الخلاف، حتمية وجود الميمان في ظل الاختيار والامتحان وعدم الجواب. نعم، هذه ظاهرة مهمة فيما يقع بعد الأنبياء والرسل. إذن ليس كلهم على حق وليس كلهم على باطل، يعني الفرقة الناجية فرقة واحدة ناجية في النجاة، لا يضرهم من مثلا طعن عليهم، لا يضرهم من كذا كذا كذا. خب، لماذا يخبرنا القرآن الكريم بهذا الشيء؟ لماذا يخبرنا أن بعد كل نبي رسول يصير خلاف ويصير نزاع إلى حد القتال؟ لماذا؟ يعني يريد القرآن الكريم يوصلنا هذه المعلومة وهذه الحقيقة، لا تحكموا على الكل بالضلال ولا تحكموا على الكل بالهداية، بل فصلوا، اعرفوا الدين تعرفوا أهله، اعرفوا الحق تعرفوا أهله. نعم، فإذا هذا البيان زين، لماذا دققوا أن يكتب بيت القصيد؟ لماذا القرآن الكريم يأتي ببحث الخلاف في الأمم بعد الأنبياء والرسل بعد استعراضه لإمام الطالوت وإمام داود؟ هو واضح، يعني النزاع هي في الإمامة والولاية بعد الأنبياء والرسل. ذكر طالوت، ذكر داود، ابعث لنا ملكا مو نبيا، يعني إماما، أحد عناوين التي مرت بنا مرارا من المرادفة إلى الإمامة الملك. إن الله بعث لكم طالوتا ملكا، إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم الجسم والمجرد. فإذا ذكر النزاع والاختلاف بعد رحيل الأنبياء الرسول لأجل بيان هذه النكتة، أن الإمام يصبح طرف نزاع وهو طرف حق، والذين في قباله طرف باطل. فهذه السنة إن شاء الله ركز علينا بسطة أكثر حول الإمامة، دي النقطة الأخيرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.